بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، أي في أوقات الكراهة وغيرها، لأنها من ذوات الأسباب، والجمهور على استحبابها. وذهبت الظاهرية بعض أهل العلم إلى وجوبها، إلى وجوب ذلك. والمطلوب أن داخل المسجد، أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين، سواء كانت من الفريضة أو من الراتبة، فإن ذلك مجزي. وأما إذا صلى ركعة واحدة فالظاهر أنها لا تجزئه، فليقوم ليأتي بركعتين، لظاهر الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وهكذا من سجد سجود التلاوة أو سجود الشكر، هذا ليس مجزئا له عن الركعتين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك حاء يتحول الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة وهو بن قدامة قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس فجلست، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. ويضاف إلى هذين الحديثين حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. ففي هذه الحديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين. والأصل في الأوامر الوجوب لا لصارف. وقد يذكر الجمهور أو ذكروا أن من صوارف ذلك إلى الاستحباب ما ثبت عن بعض الصحابة أنهم يكونون على جنابة فيدخل المسجد فيجلسون فيه، وهذا ثابت هذا الأثر. فمن لم يكن على جنابة أو استطاع أن يغتسل فليحرص على الطهارة وليركع، أخذا بظاهر هذه الأدلة، وفي هذا خير عظيم وأجر عظيم. فلركعتان يركعهما العبد خير له من الدنيا وما عليها. مر النبي عليه الصلاة والسلام على صاحب قبر فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا هذا قبر فلان ابن فلان. قال ركعتان مما تحقرون إلى هذا خير له من بقية دنياكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، يعني النافلة. فالصلاة شأنها عظيم، فإذا دخل الداخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين في أي وقت ولو في وقت كراهة كما تقدم، لأنها من ذوات الأسباب. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر حين شغل عنهما بسبب استقبال بعض الوفود بعد العصر. وقد جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل ويرى من حاله الحاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يركع، وأيضا حث على الصدقة عليه فتصدق عليه. ثم جاء في الجمعة التي تليها فجلس، فأمره أن يقوم وحث على الصدقة فتصدق عليه، ثم حث فتصدق على مما أعطي، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعني. فلا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام ليراه الناس فيتصدق عليه، وأيضا من أجل الركعتين هذا وهذا هذا وهذا. وإذا دخل الإنسان المسجد الحرام فإن شرع في الطواف فليطف، وبعد فراغه من الطواف يصلي خلف المقام ركعتين، وإن لم يكن عازما على الطواف فيركع ركعتين كبقية المساجد ثم يجلس أخذا بعموم هذه الأدلة. وهذا الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الظاهر في مسجده، والصلاة في مسجده مضاعفة صلى الله عليه وسلم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى الرجل جلس دون أن يركع فوقف فقطع خطبته، ثم قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. بين له أنه ترك أمرا كان ينبغي أن يأتي به. أصليت ركعتين أمام الملأ؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وتجوز بهما. وهذا فيه دلالة أن الإنسان يركع في حال خطبة الخطيب ويتجوز، ولا يجلس كما هو شأن بعض الناس، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين قام فركع ركعتين حتى لا يفوته كلام الإمام أو خطبة الخطيب في حال حديثه مع الناس في حال خطبته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات يوم الجمعة لخطبة الخطيب. لكن الصواب في هذا ما جاء في هذا الحديث، أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يركع ويتجوز ثم يستمع. وفيه جواز حديث الخطيب مع بعض الناس وحديث بعض المأمومين مع الخطيب، كونه قال له يا سليك صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم. وأدلة هذا كثيرة، كلام مع الخطيب للحاجة. وفيه تعليم الجاهل، كون النبي عليه الصلاة والسلام عند أن دخل أبو قتادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس أي في أوساطهم، فجلس كغيره ولا يدري بشأن الركعتين، فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا وننسى جلوس أي فجلست. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. علمه في تعليم الجاهل، وأن الإنسان يقطع حديثه وإن كان يتحدث مع الناس ثم يعلم الجاهل ويرجع إلى ما كان عليه. وقام في تعليم الجاهل من أجر عظيم. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، وهو أنه باع له جملا دينا واشترط حملانه إلى المدينة، فركبه إلى المدينة ثم جاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ثمن الجمل الدين، فدخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، فصلى ثم قضاه وزاده وأيضا أعطاه الجمل صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خيركم أحسنكم قضاء، قال فقضاني وزادني. ودخل عليه ودخلت عليه المسجد فقال صلي ركعتين وعلمه قضاه وزاده وعلمه ورد عليه الجمل وأحسن إليه وما أعظم إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وإحسان الله أعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الخلق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.